أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل معكم ما يمكن أن يفتح به إن شاء الله تعالى علينا في هذه الجلسات من بيان المباحث التي تحدث عنها هذا السفر العظيم، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، الذي فتح الله عز وجل به على سيدي ومولاي الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد عوام حفظه الله تعالى ورعاه. وتكلمنا سابقا عن جملة من الأمور تتعلق بسبب من أسباب اختلاف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وهذا السبب له معاني عديدة وله أركان وله شرائط وله مسائل وتفريعات، لكن بقدر ما يمكن أن نوصل الرسالة التي يجب أن تصل إلى أهلها وبخاصة إلى أهل العلم وطلابه. وهذا السبب هو صحة الحديث أو شرائط صحة الحديث بين الفقهاء والأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم. ووصلنا إلى فقرة لها مسيس حاجة وتعلق بهذه الجزئية الرئيسة تحت هذا العنوان الكبير الذي هو سبب من الأسباب الرئيسة في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. ذلكم أنه إذا صح الحديث، وهذا لسان حال كثير من أهل العلم، إذا صح الحديث في نسبته برواية العد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ثم وجد طالب العلم أو الفقيه في أيامنا وجد هذا الحديث في مدلوله يدل على خلاف ما قاله إمام مذهبه الذي ينتسب إليه من الناحية الفقهية، بأن كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فوجد مسألة من المسائل قال بها الإمام، ولكنه وجد حديثا صحيحا يدل على خلاف ذلك، فماذا يفعل وكيف يتعامل؟ أيبقى مقلدا لإمامه في تلك الجزئية الفقهية الفرعية، أو أنه يخرج عن قواعد المذهب ويخرج عن مسائل المذهب بترك قول الإمام إلى ما دل عليه الحديث الصحيح، ويتذرع لذلك بما قاله الأئمة جميعا كما ذكر أهل العلم بأن هذه المقولة التي سأذكرها هي قولة منسوبة إلى كل الأئمة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم على اختلاف وتفاوت في الألفاظ، ولكن المعنى واحد. وأشهر هذه الألفاظ ما شاع بين الناس من قول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وحتى ألف في ذلك الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه رسالة لطيفة لبيان هذا المعنى، معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. سيدي الشيخ، نحن أمام حقيقة معضلة، وإن كانت عند علمائنا السابقين تبدو أنها يسيرة. أمامنا اجتهادات الفقهاء التي استقرت في مدارسهم وتلامذتهم، وأمامنا الدواوين الكبرى وما يتفرع عنها من المعاجم ومن الأجزاء والمصنفات والمستخرجات الحديثية، فوجدنا نصا صريحا واضحا في دلالته يختلف تماما عما هو عليه المقلد الإمام من الأئمة الأربعة. تحت هذا الشعار أو هذه المقولة الأساس: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كيف يتعامل طالب العلم معه ضمن ترتيبات معينة؟ لماذا قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه العبارة؟ ومن خاطب بها؟ وكيف يتعامل بها طالب العلم، ومتى يلجأ إليها، والشروط التي ينبغي أن تقال في هذه، لأنها من جملة الشبهات الرئيسة التي يتذرع بها طلاب العلم في هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وبعد، فأسأل الله تعالى ما سأله نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاكم الله كل خير على حسن هذا العرض والتبيين للمشكلة. أصل الفكرة أن صحة الحديث موجبة للعمل، ولا يجوز لإنسان أن يتخلف عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقوله وفعله وهديه صلى الله عليه وسلم نافذ على رقبة كل مسلم، فضلا عن كونه عالما أو عن كونه إماما أمة المسلمين رضي الله عنهم جميعا. لكن نحن نشكو من سوء التصرف. هناك كلمات ذهبية يستسلم لها كل العقلاء، ولكن لو وضعت هذه الكلمة الذهبية في غير موضعها لكان تشويها لها. لو فرضنا قطعة ذهب حلي وضعت في مكان يقتنى فيها النفائس لكان لائقا بها، أما لو وضعت مع الأمتعة المبتذلة لكان تشويها لها وتضيع لقيمتها،
ويحسبها الناس من جملة المهملات.
المهملات. وهكذا كلمات أئمتنا رضي الله عنهم يجب علينا أن نفهمها حق الفهم. أقول أولا جزئية: الإمام التقي السبكي، وهو إمام من أمة السادة الشافعية في القرن الثامن، وممن وصف بالاجتهاد رحمه الله، ألف هذه الرسالة معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وشاعت هذه الكلمة وحتى زماننا أن هذا اللفظ منسوب إلى الإمام الشافعي، لكنه رحمه الله لما بدأ بالرسالة ما ذكر هذا اللفظ عن أحد، إنما ذكر أقوالا عديدة أكثر من 10 كلمات للإمام الشافعي كلها مؤداها إلى هذا المعنى، هذا مسلم به، وهذا ليس محل خلاف. إنما أنا أردت أن أشير إليه لأصل إلى جزئية، هي أن هذه الكلمة من أراد بها الإمام الشافعي؟ من خاطب بها الإمام الشافعي؟ هذا اللفظ ما نقل عنه، إنما نقل عنه: إذا قلت قولا وسمعتم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكلمات وكلمات أخرى كثيرة تؤدي هذا المعنى. إذن الإمام الشافعي يخاطب أحد تلامذته: إذا رأيتم، إذا رأيت، إذا سمعتم، إذا قلت. والواقع أنني أحصيت هذه الكلمات، نقلها عنه الإمام أحمد والحميدي وأبو ثور والزعفراني والربيع بن سليمان والمرادي وآخر 8 علماء نقلوا عنه هذه الكلمة يخاطبهم بها. فأنا أسأل هنا: هل الإمام الشافعي يخاطب السوق والعوام أو يخاطب أئمة كأبي ثور والحميدي والإمام أحمد وهكذا؟ لا شك أنه يخاطب أئمة. نأتي نحن نأخذ هذا الخطاب للأئمة فنوجهه للسوق. هذا الذي نشكو منه، أو من جملة ما نشكوه، سوء التطبيق.
يعني قريب من هذا المعنى الحديث على خلاف في إسناده أو في تواتره معنويا عند الأصوليين، لا تجتمع أمتي على ضلالة. العلماء عندما يرجع الإنسان إلى كتب الأصول يقول المخاطب بذلك من يتبين لهم الخطأ أو الصواب وهم المجتهدون، أما عامة الناس فليسوا مخاطبين بهذا، فلا يستطيع أحد أن يطبق هذا المعنى لا تجتمع أمتي على ضلالة في اجتماع بعض الفسق على أمر، نقول هذا الدليل صحيح. يدل على هذا المعنى
صحيح.
سيدي نتوقف قليلا مع فاصل بسيط ثم نعود، نرجو من الإخوة والأخوات أن يبقوا معنا، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا أيها الإخوة والأخوات، وأرجو من الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين، وأن يخلقنا بإخلاق الصالحين، وأن ينفعنا بكلام أهل العلم ومجالستهم إن شاء الله تعالى، إنه على كل شيء قدير. سيدي كنتم تتحدثون عن هذه العبارات المتعددة التي مؤداها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنه قد رواها عدد من الأئمة الكبار عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وأنه يجب أن تنزل في مكانها زمانا وأشخاصا، من الذي خوطب بذلك، وأنه كان يخاطب بعض تلامذته الذين هم في مستوى علم معين، أنهم إذا رأوا حديثا يخالف مذهبه وعندهم تلك الشرائط قال فاضربوا بكلامي أو بقول عرض الحائط، فتفضلوا في بيان ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب علينا دائما أيها السادة أن ننزل كلام أئمتنا رضي الله عنهم منزلته اللائقة الصحيحة، وإلا لوقعنا في الخطأ، وهذا الخطأ يكون متراكبا متراكما طويلا لا يعلم منتهاه
ويقتدى به.
نعم. المهم من كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه خاطب بها خلفاءه في هذا المقام العلمي كالربيع بن سليمان المزني والمرادي والحميدي والإمام أحمد والزعفر، وهؤلاء خلفاؤه في هذا المقام الكبير أوصاهم بهذه الوصية، ولا يجوز لنا أن نقع فيما يسميه علماء الأصول قياس مع الفارق أو قياس فاسد، فأن نقيس أنفسنا عليهم أو أن ننزل أنفسنا منزلتهم وأن الإمام خاطبنا كما خاطبهم، هذا خطأ كبير. ونحن ندرك الآن في أيامنا هذه آثار هذا الخطأ، حيث نرى كثيرا من الناس يتمسكون بهذه الكلمة تحت شعار أنهم يطبقون كلمة إمام. هذا تنبيه أول حول هذه الكلمة. تنبيه ثاني، الأئمة المتأخرون كالإمام الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ذكر كلمة الإمام الشافعي هذه، وقال رحمه الله هذا نفس إخوانه من الأئمة، يعني أن الأئمة كلهم بلسان حالهم أو مقالهم يقولون هذه الكلمة. يعني لو فرضنا أن هذه الكلمة لم تنقل عن أبي حنيفة أليس هو لسان حاله؟
لا شك.
مالك، أحمد، الثوري، ابن عيينة، الأوزاعي، الليث، كل أئمة الإسلام، كل علماء الإسلام، ولم يكن من أئمة الاجتهاد، كل عالم من علماء المسلمين لسان حاله إذا صح الحديث فهو قدوتي وهو مذهبي إلى آخره. طيب نتيجة هذا أقول أنا صح حديث كذا، فإذا أنسب الحكم المستفاد من هذا الحديث إلى كل أئمة الإسلام بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر إمام. هل هذا العمل صحيح؟
يعني هذا يؤدي إلى فوضى،
كل الفوضى، يؤدي إلى دمار الفقه الإسلامي.
نعم.
هذا الصرح العظيم الذي بناه أئمة الإسلام وأئمة الاجتهاد من أول صحابي إلى آخر إمام يؤدي إلى دمار هذا الفقه الإسلامي العظيم. وأنا أستغرب جدا ونفسي أقل من أن أقول هذه الكلمات، ولكن هذا هو الواقع. الإمام ابن حبان رحمه الله ورضي الله عنه على جلالته وإمامته في الحديث وكونه من فقهاء أهل الحديث كما يقولون، مع ذلك كانت منه هذه البادرة رحمه الله وغفر الله لنا وله للمسلمين أجمعين، أنه قال كل ما يؤصله في كتابه الصحيح من أقوال فقهية ومذاهب وإلى آخره، كل هذا ينسب إلى الإمام الشافعي على أنه فقه له، مذهب له، بناء على هذه الكلمة. يعني إذن فقه الشافعي واجتهاده صار لاغيا، نزلنا مكان فقه ابن حبان.
معنى أئمة المذهب الشافعي وأئمة المذاهب الأخرى قالوا بأنه أولا يعني له قيود، إذا صح الحديث فهو مذهب ضمن شروط معينة وكذا، وذكروا هذه المسألة سيدي وأنتم أشرتم إليها في هذا السفر المبارك، بأنه ولا تجوز نسبته إلى المذهب، حتى ابن عابدين في الحاشية رحمه الله يقول إلا إذا كان فيه قول في المذهب ولو كان ضعيفا ممكن عند ذلك أن ينظر ضمن شروط معينة.
أنا الآن مهمتي أن يعني أن أبين، لا مؤاخذة ورحم الله علماءنا،
آمين،
أن أبين فساد ظاهر هذا القول.
نعم،
الأخذ بظاهره فاسد.
نعم،
وقد وقع لأحد العلماء، وينبغي نحن لنا أن نجتنب أخطأ غيرنا.
نعم،
فإذا كان ابن حبان وقع في هذا ونبه إلى خطأه يجب علينا نحن أن نحترس
صحيح
ونتجنب. والإمام السبكي نفسه صاحب هذه الرسالة ذكر عن بعض علماء المذهب ابن الجارود وغيره، أبو الحسن الكرجي وغيره، حتى عن السبكي نفسه ذكر عن نفسه أنه رأى رأيا ثم رجع، رأى رأيا على أنه ينسب إلى الشافعي وأن لم يكن الشافعي قال به بناء على هذه القاعدة ثم رجع. فإذا نحن نستفيد من أخطاء غيرنا من الأئمة الكبار حتى لا نقع، كيف نأخذ بظاهر هذا القول ويؤدي إلى هذا الفساد؟
نعم،
ظاهر هذا القول يحملني ويسمح لي أن أقول هذا الحديث الواحد هو مذهب كل علماء المسلمين،
لأن هذا هو ظاهر ما قاله الجميع.
نعم،
نعم،
إذا كانوا كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي
فينسب إلى الكل،
وهذا الحديث قد صح فلماذا لا يقول به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس فقهاء الصحابة؟ نعم، رضي الله وفقهاء التابعين. إذن يجب علينا أن ننسب هذا القول إلى كل علماء المسلمين صحابة وتابعين.
صحيح،
وتابعين.
صحيح،
وهذا أفسد الفساد. إذا كان الأخذ بظاهر هذا القول فاسدا فيغنيني بعد ذلك عن شرح أي شيء فيه.
نعم سيدي، عفوا، ذكرتم جزئية لطيفة بأن الأئمة الكبار مثل أبي الحسن الكرجي وابن الجارود والإمام السبكي وغيرهم كثير، ذكرتم ذلك أيضا في الكتب، بأنهم ذكروا ما حصل معهم ثم تراجعوا. ألا يعني ذلك أمرين؟ أن هؤلاء بلغوا من التقى والورع أن يكتبوا تجربتهم، وبلغوا من الأمانة أن ينبهوا ذلك، أن ينبهوا الأجيال إلى ما حصل معهم. إذا كان هؤلاء الكبار الكبار كما وصفتم أن الإمام السبكي رحمه الله وصف بالمجتهد، وفي ترجمته وكما علمتمونا أنه فعلا يستحق أن يكون مجتهدا بهذا المعنى والشرائط، ومع ذلك جرب بنفسه، خالف مذهب إمامه وأخذ في جزئية معينة ثم تبين له أنه أخطأ، فدون ما حصل معه تربية للأجيال.
جزاك الله خيرا. نعم، هذا صحيح، رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أبدأ بتفسير لهذه الكلمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، تحته ثلاث شعب. الشعبة الأولى، إذا صح الحديث حديثيا سندا ومتنا.
نعم،
وإذا صح الحديث سندا ومتنا صحة فقهية. كيف يكون صحة فقهية؟ أن يكون قد عمل به إمام.
نعم،
وهذه مشكلة أعود إليها بعد أن يتسع لي الوقت إن شاء الله. والشعبة الثالثة الأهمية الفقهية مع الحديث الشريف، وشرحها أيضا يكون متى اتسع لي الوقت إن شاء الله تعالى.
سيدي، بالإضافة إلى ما تفضلتم به، هناك مسألة من الضروري أن تبين وأن توضح للناس أمام هذا الشعار الكبير: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وينقلون من عمل به من بعض العلماء والأئمة وإن أخطأ في ذلك، وأن الجمهر على خلاف ذلك مع بيان الشروط. يقتضي هذا المعنى موضوع التقليد والتعصب من ناحية، لأنه إذا ترك مذهبه وأخذ بظاهر الكلام كما في هذا النص أنه ليس متعصبا يقولون عنه، ويعلمون هذا لتلامذتهم في المدارس والجامعات النهي عن التعصب بهذا الكلام. والأمر الآخر كيفية التنقل من مذهب إلى آخر، وقد يقتضي ذلك تتبع الرخص الذي شاع بين الناس، بل هناك بعض الباحثين يقولون إن تتبع الرخص في الأصل جائز عند الأئمة، ولعلنا نستكمل هذا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، لأن المسائل مهمة وبابها كبير ومتسع. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونرجو من الله عز وجل أن نوفق إلى إيفاء هذا الموضوع كما ينبغي أن يكون. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.